الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وأشهد أن لا إله إلا الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أشهد أن خير خلقه وإمام رسله وخاتم أنبيائه وسيد أوليائه سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين أما بعد يقول ربنا عز وجل في محكم التنزيل بعد قولنا نعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا هذه الآية نزلت في ختام سورة الإسراء وسورة الإسراء كما نعلم سورة مكية نزلت قبل الهجرة بعام ونصف تقريبا يعني نزلت بعد الإسراء بعد أن فرضت الصلاة نزلت في وقت عصيب تعرض فيه الإسلام والمسلمون لفتن شديدة وهذه السورة تميزت بميزة فريدة عن غيرها من السور وهذه الميزة قد تكرر فيها القرآن لفظ قرآن 11 مرة بلفظ قرآن وبالضمير نزل تقريبا تكرر الحالة 3 مرات ولعل هذا التكرار له مناسبة مهمة لأن القرآن ينزل يقود الدعوة يوجه ويعلم ويشرع ويثبت النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كذلك لنثبت به فؤادك ونزلناه تنزيلا مهمة القرآن ونزوله طوال هذه المدة ليقود الدعوة ويوجه المسلمين ويبشر وينذر وهذه الآية التي جاءت في هذه السورة جاءت في موضع يحتاج منا إلى تأمل. والقرآن الكريم تحدث عن الصلوات الخمس وعن الصلاة ما يزيد على 100 مرة. يعد وينذر، وعد ووعيد. وعد لمن قام بالصلوات الخمس على وجهها الصحيح، ووعيد لمن تخلف عنها. وأنا لا أتحدث اليوم عن الوعد، عن الوعيد، بل سأتحدث عن الوعيد، عن الوعد، عن الثمرات، الثمرات التي يجنيها المسلم من إقامة الصلوات الخمس والفجر خصوصا. وقد أشارت هذه الآية إلى ذلك، وسنأتي لتفصيل هذا الأمر بعد أن نبين أنه في كل أمر يأتي للصلاة أو ذكر لأوصاف أهلها يكمن تحته سر عظيم في القرآن الكريم يجب أن نتأمله. وإذا أردنا أن نستعرض الآيات التي جاءت في ذلك، طال بنا المقام. وباختصار، الصلاة من أهم أسباب النصر والتمكين. قال الله عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وبعد أن تحدث الله عن أسباب تمكين المسلمين، ختم هذه الصفات بقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. الصلاة تعين المسلم عن القيام بأوامر الله الشرعية، ولذلك وجه الله بني إسرائيل إلى إقامة الصلوات بعد أن بكتهم بقوله تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. يعني هذا أمر غريب. ثم وجههم توجيه: إن أردتم عونا على تنفيذ أوامر الله الشرعية فاستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الصلاة تعين المسلم على استقبال أقدار الله المؤلمة، تعينه على الصبر واليقين والثبات على دينه. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ثم بعدها تحدث عن المؤمنين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. نفهم من ذلك أن الصلاة تعين المسلم على استقبال أقدار الله المؤلمة. الصلاة من ثمراتها مغفرة الذنوب وتكفيرها. نعم، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الحسنات يذهبن السيئات، وصح في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ثمرات الصلاة لا تتوقف عند أدائها أو عند القيام بها، بل قبلها وبعدها وأثناء وفي حينها. يكفيكم هذا الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن المسلم إذا توضأ وأحسن الوضوء ثم قال بعد الوضوء لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. سبحان الله. وإذا صلى هذا أمر آخر، فالصلوات كفارات، كل خطوة إلى المسجد تكفر عنك ذنب وترفع لك درجة. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وأنت عندما تأتي إلى المسجد فأنت في روضة من رياض أعد الله لك في الجنة من نزل نزل. لكل من يمشي إلى المسجد يغدو ويعود، يروح ويذهب. والصلوات لها منزلة عظيمة في دين الله، منزلة كبيرة تتحقق، يتحقق الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة لمن حافظ عليها، ومن لم يحافظ عليها قد يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. إذا كان الذي صرفه عن الصلاة هو الذي صرفهم عنها. وأنا قلت أن أتحدث عن الوعيد، خلاص وأنا ملتزم سأتحدث عن الثمرات. الثمرة الصلاة أعظم ثمارها أنها صلة بين العبد وربه. وما أدرك ما هذه الصلة؟ صلة بين الخالق والمخلوق، بين الرازق والمرزوق، بين العبد الفقير وبين خالق السماوات والأرض، بين الضعيف الذي لا يملك من أمره شيئا وبين مالك القوى والقدر القاهر فوق عباده، بين العبد الفقير المسكين وبين الرحمن الرحيم. إذا دعوته استجاب لك، وإذا سألته أعطاك. ماذا تريد من أمر الدنيا والآخرة؟ أقرب ما يكون العبد من ربه متى؟ وهو ساجد، وهو ساجد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة، ولم يقل في الصوم ولا في الزكاة ولا في الجهاد ولا في غيرها، لأن الصلاة هي مقدمة لكل ذلك. وحتى عندما تحدث القرآن عن المجاهدين وعن الجهاد في سبيل الله ختم هذه الأوامر بإقامة الصلاة. اقرأ آخر سورة الحج إن شئت. الصلاة صلة بين العبد وربه، وكما قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بالصلاة. ولم يقل أرحنا من الصلاة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاة فيستريح طالما أنه بين يدي ربه. فإن للعبد بين ربه موقفان: موقف في الدنيا، موقف في الآخرة. فإذا أصلح العبد الموقف في الدنيا هون الله عليه موقفه في الآخرة. موقف موقف العطاء والمنة والرحمة. هل تعلم أن الله ينصب وجهه أمام العبد في صلاته ما لم يلتفت، ما لم يلتفت بقلبه أو يلتفت؟ طبعا المقصود أن هناك نهي عن الالتفات بالبصر واضح، لكن هناك التفات بالقلب ما لم ينشغل. ولذلك رتب الله الفلاح في الدنيا والآخرة للخاشعين في الصلاة، فقال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصلوات الخمس باختصار كده، إذا تأملت الأوامر القرآنية في القرآن تجد هناك سر بديع تحت كل أمر. اتل ما أوحي إليك من كتاب من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ذكر الله في الصلاة من أهم الأمور، ولذلك قال الله لموسى: وأقم الصلاة لذكري. فإذا كان الفوز والفلاح والنجاة في الصلة بينك وبين الله في الصلاة، فالخسران المبين بحرمانك هذه الصلة. نعود إلى الآية وموقعها من السورة. هذه الآية العظيمة، آية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، جاءت ترتيب الآيات في السورة 78، وجاءت قبلها آيات تحتاج منا أن نتدبر. الآيات التي جاءت قبلها قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. اشتدت الفتنة، وكاد المشركون أن يفتنوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي أوحاه الله إليه، وإذا لاتخذوك خليلا. عندما تستجيب لطلباتهم يتخذونك خليلا، يغدقون عليك الأموال والمناصب والألقاب عندما تستجيب لرغباتهم في تغيير الوحي أو في تبديل شرع الله. يقولون عنك أنك المسلم المتنور، والله هذا صراع مستمر، فتنة عظيمة قديماً وحديثاً، وما زال أعداء الإسلام يحاولون فتنة المسلمين عن دينهم بشتى الوسائل، وأقاموا مراكز البحوث، أقاموا وأنفقوا الأموال الطائلة لصرف المسلمين عن دينهم، وعقدت مراكز بحث في أمريكا تبحث في كيفية جعل الإسلام المتنور. والمشكلة ليست في أعدائنا، نحن نعرف الأعداء، المشكلة في من يتكلمون بألسنتنا وهم من جدتنا، ومنهم من ينتسب إلى العلم ويريد أن يغير كلام الله وأن يبدل أحكام الله، والله إنها لفتنة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يفتن لولا أن ثبته الله، فأسأل الله ألا نفتن، أسأل الله ألا نفتن في ديننا، ونسأله الثبات على دينه. هذه فتنة، لولا أن ثبت الله النبي لكاد أن يميل إليهم شيئا قليلا، وكاد يميل رغبة في تأليف القلوب، لكن الله قال له: لا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال له قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر السورة كما تحفظون. ثبته الله، ومهمة القرآن يثبت، ينزل يثبت. كذلك لما قال المشركون لولا أنزل هذا القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هذه فتنة، فتنة تغيير المنهج. وعندما نقول القرآن فالقرآن والسنة وحي من الله. ورحم الله الإمام الشافعي حين نص على ذلك نصا صريحا في كتاب الرسالة. فالقرآن وحي والسنة وحي، لكن الله ترك التعبير عن السنة للنبي صلى الله عليه وسلم وآتاه جوامع الكلم. فلا يظن أحدكم الخطأ الذي يقع في كثير من الناس أنهم يظن أن السنة هذه يعني يطلقون تعبير السنة على الأمور الفقهية، يعني صلاة النافلة والصيام النافلة. لا، السنة هي الطريقة، الطريقة الشرعية، هي الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. يحكموك، يحكموا من؟ يحكموا النبي، يحكموك في فيما يحكموك في كل ما في كل الأمور، فيما وقع بينهم، في نزاعاتهم، في أمورهم. الإسلام جاء يشمل الحياة الدنيا والآخرة، تشريع شامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا دين إلا ما شرع الله، ولا حلال إلا ما حرمه رسول الله، الله ورسوله. ولذلك جعل الله طاعة الرسول واجبة، بل هي الأصل. وأطيعوا الله والرسول، وقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذين يزعمون أنهم يتبعون القرآن أين هم من ذلك ومن هذه الآيات التي تجعل طاعة الرسول من طاعة الله؟ فالذي يهاجم السنة يهاجم القرآن، لكنه يستحي أن يقول القرآن مباشرة، لكنه يستخدم ألفاظا غريبة. نسأل الله العفو والعافية. وإن كادوا ليفتنونك عن بعض ما عن الذي أوحينا إليك تفتري علينا غرا. والله وجهه إلى أن يقول لا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. نعم هكذا. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. 40 سنة وأنا قاعد معاكم ولا قلت لك قرآن ولا حتى قلت الشعر ولا كتب. إن هذا وحي أوحاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت الآية التي بعدها وإن كادوا ليستفزونك، فتنة لتغيير المنهج واستفزاز لإخراجه من الأرض ليخرجوك من الأرض. ولو حدث ذلك إيه لا يحصل؟ لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وقد حدث ذلك، أمره الله بالهجرة وأخرجه من مكة، ثم وقع ما وقع في بدر وقتل 70 من صناديد قريش وأسر مثلهم، وهذا هو الهلاك الجزئي، لأن الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فتوقف الهلاك الكلي. وقد أهلك الله الصناديد الكفر، وهذا هو المقصود. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف الذين أخرجوه أن يخرج من ظهورهم من يعبده وحده لا شريك له. وعندما دخل مكة فاتحا منتصرا قال: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهنا الأمر بإقامة الصلاة هنا للاستعانة على مواجهة هذه الأمور. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، كما قال الله عز وجل في موضع آخر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكما قال تعالى: واصبر على ما يقولون سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. فإقامة الصلوات هنا في هذا الموضع عون للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. وقد نزلت الصلاة مع الإسراء لتكون معراجا روحيا مستمرا للنبي ولأمته من بعده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، عباد الله، أقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك الشمس، ميل الشمس يعني. قال العلماء هنا أمر بإقامة الظهر، صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب والعشاء، في قوله إلى غسق الليل. فقوله تعالى دلوك الشمس إلى غسق الليل تشمل أربعة فروض. طيب، أين الفجر؟ وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. خص الله صلاة الفجر بذكر خاص لمكانتها وأهميتها، فقال سبحانه: وقرآن الفجر، يعني صلاة الفجر. إن قرآن الفجر، يعني إن صلاة الفجر مشهودة، يشهدها ملائكة الرحمن عندما يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ويشهدها الرحمن سبحانه وتعالى في عليائه الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لذلك كانت سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وعلل ابن القيم ذلك رحمة الله عليه لقربها من وقت السحر، وقت التنزل الإلهي. السنة التي ما بين الأذان والإقامة خير من الدنيا وما فيها، فما بالك بصلاة الفجر، إنها مشهودة. يترتب على صلاة الفجر خير كثير لا حصر له، وإني أرى الوقت يعني يدفعني للاختصار، فسأختصر قدر الإمكان في بيان فضائل صلاة الفجر وما يترتب عليها. وأول هذه الفضائل أن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، يعني في أمان الله وفي حفظ الله. هذا أمان أعطاه الله لمن صلى الفجر. وهناك معنى آخر في لهذا الحديث، هو أنه قد أدى عهد الله عليه بصلاة الفجر، فهو بذلك قد أدى ما عليه. صلاة الفجر ترشح المسلم الذي يؤديها في جماعة إلى دخول الجنة في أعلى درجاتها. نعم، جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، والبردين هما العصر والفجر. وصلاة الفجر نجاة لك من دخول النار، المحافظة عليها مع العصر، كما قال أيضا في صحيح مسلم: لا يلج النار عبد صلى قبل شروق الشمس وقبل غروبها. وإذا قلنا أنه يدخل الجنة ففي أعلى درجاتها، كيف؟ في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما كنا جلوس عند رسول الله، كانوا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم في وقت القمر فيه ليلة البدر، فقال: سترون ربكم كما ترون البدر في ليلة التمام، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل شروق الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يعني أدوا، حافظوا على هذه الصلاة. وفي حديث أيضا جاء في الصحيحين عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: من صلى الفجر في جماعة، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كأنما قام النصف الآخر. وفي حديث آخر قال: من صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل. هذه منح، منح عظيمة. وقد ذكرنا الحديث في أول الكلام: بشر المشائين في الظلمة بالنور التام يوم القيامة، وأثقل صلاة على المنافقين هي صلاة الفجر والعشاء في جماعة، فمن حافظ على الفجر والعشاء في جماعة فقد برئ من صفات المنافقين في هذا الموضع في تأخير الصلاة، لأن المنافقين من صفاتهم أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. قال الله عنهم في سورة النساء: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولذلك الشيطان يعقد على قفا أحدنا إذا هو نام ثلاث عقد، ويقول له: نم، أمامك ليل طويل فارقد. فإذا قام العبد وذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت الثانية، وإذا صلى انحلت الثالثة، وأصبح طيب النفس نشيطا. طيب النفس نشيطا. وإذا كان العكس: يصبح خبيث النفس كسلان. فمن عطاء الصلاة أنها علاج يخلص المسلم من درنه النفسي. واسمع قوله تعالى حين قال عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وفي الآخر، وفي آخر الآيات قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون. فالصلاة علاج نفسي موصوف، من عند الله عز وجل للمسلم بشرط، شرطين. الشرط الأول المداومة على الصلوات الخمس، والشرط الثاني المحافظة عليها في جماعة، والمحافظة على ركوعها وسجودها وخشوعها، أولئك في جنات مكرمون. صلاة الفجر تشكو إلى ربها عز وجل قلة المصلين، تشكو. وقد تحدث كثير من أهل العلم أن صلاة الفجر سبب مهم من أسباب النصر والفوز في الدنيا والآخرة، ويكفي ما ذكرت. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا من المحافظين على الصلوات الخمس وعلى صلاة الفجر على وجه التحديد. وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يولي أمورنا خيرنا، وأن لا يولي أمورنا شررنا، وأن يتوفانا وهو راض عنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم تول أمرنا وأمر جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وولي أمورهم خيارهم، ولا تولي أمورهم شررهم. اللهم توفنا وتوفاهم وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأصلح أبناءنا وبناتنا، واغفر لموتانا، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وتول أمرنا وأمر جميع المسلمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، وأقم الصلاة.